أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استصحاب التدريجيات أو العلم الإجمالي في التدريجيات. شو ذهب ذهننا للاستصحاب؟ جيد، انتهينا في الدرس السابق إلى أنه لا فرق في حكم العقل أو الارتكاز العقلائي بتنجيز العلم الإجمالي بين كون الطرفين أو الأطراف فعلية في آن زماني واحد، وبين كونها فعلية ولو في طول الزمان. وأظن أن الفكرة لم تتضح للإخوة بشكل تهضم فيه، فلا بد من زيادة تركيزها وإيضاحها كي يتضح المدعى في المقام، لأنه بيت القصيد في البحر. طارة يكون الحديث عن علم على تقدير كون الطرف فعلي، بينما لا يوجد علم بتكليف فعلي في الطرف الآخر، ويكون المقصود من الفعلية الفعلية في هذا الآن، مش فعلية العلم، فعلية المعلوم. فيكون العلم الإجمالي دائرا بين طرفين، أحدهما على تقدير كونه هو متعلق العلم فعلي، والآخر على تقدير كونه هو متعلق العلم إنشائي ليس فعليا. وهذا ليس محل الكلام قطعا. وأخرى يكون انعدام الفعلية في الآن لا من هذه الجهة، بل من جهة أن الطرف الآخر ليس آنيا، يعني ليس في هذا الزمان، فيدور الأمر بين طرف فعلي في هذا الآن الزماني وطرف فعلي أي موضوع تام للحكم، موضوع تام للحكم لكن في ظرف استقبالي. واضح أن هذا الطرف الاستقبالي الأمر به لا ينجز الإتيان به في هذا الآن، إذ حكما ظرف امتثاله هو ظرفه الزماني، ظرف تحقق الموضوع، وهذا لا يفرق فيه، بين كون الخطاب فعليا من الآن على طريقة الواجب المعلق أو الوجوب المشروط بطريقة الشيخ الأنصاري، وبين أن يكون استقباليا حتى خطابا، ومنه يتضح أنه أيضا لا يفرق بين أن يكون الملاك استقباليا أم فعليا. فيصح في هذا الحال سواء كان ملاكا وخطابا استقبالي، أم ملاكا فعلي وخطابا استقبالي، أم ملاكا وخطابا آني لكن ظرف امتثاله هو المستقبل، فلا معنى لتنجيزه الآن بمعنى تحريك المكلف نحو متعلقه. نعم، إذا كانت له مقدمات وجودية يحرك من الآن نحو مقدماته الوجودية إن كان فعليا من الآن، لكن هذا بحث آخر. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد يقال
إن العلم الإجمالي بين تكليف فعلي أي آني في هذا الآن على تقدير كونه متعلق العلم أو مصداق المتعلق بناء على أن المتعلق عنوان أحدهما، وبين كونه الاستقبالي هو علم إجمالي بين تكليف منجز وتكليف غير منجز بالفعل، ومعه لا يتنجز. لماذا؟ لأنه على مسلك العلية يشترط في تنجيز العلم أن يكون الطرفان فعليين، والاستقبالي ليس فعليا، بمعنى أن خطابه حتى لو كان فعليا لا يحرك نحوه بالفعل، مع أن الأكثر قالوا إذا الخطاب فعلي يحرك منجز العلم، ها؟ يعني الشيخ وأتباع الشيخ. لأنه ليس تكليفا منجزا على كل تقدير، ليس تكليفا فعليا على كل تقدير. إذا ملاحظ عم نركز على الركن الأول والركن الثالث من أركان العلم الإجمالي اللي استعرضناه في بداية البحث. على مسلك الاقتضاء على الطريقة النائينية والمدرسته يقال لا معنى لتعارض الأصول في الأطراف. وقبل أن نحكي عن تعارض الأصول في الأطراف، لا توجد فعلية، وأول ركن من أركان العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير. وإذا أغضينا عنه وقلنا الفعلية أعم من الفعلية الآن أو الفعلية في ظرفه الزماني، لا معنى لتعارض الأصلين في الطرفين، باعتبار أن الأصل وظيفة عملية فعلية لتكليف فعلي الآن يرفع التحير الآن ويحدد الوظيفة العملية، والمستقبل تحدد وظيفته العملية في آنه. وقد واحد يعمق هالإشكال أكثر، وأنا تعرضت له في الدرس السابق، ويقول لك يمكن حتى علمك يتبدل من إسه للمستقبل أساسا. بناء على هذا، على مسلك الاقتضاء لا يعود، وعلى المسلك الذي ذهبنا إليه ووافقنا بعض الأعلام، مش من جهة أن التنجيز عقلي أو ليس بعقلي، من جهة ولو قلنا عقلائيا كما هو مذهبنا ومذهب السيد الصاد ومذهب السيد السيستاني مذهب صاحب المنطقة، ها؟ لكن قلنا نحن إن الأصول أساسا دليلها منصرف عن الشمول لما سميناه بالشك المركب، هي واردة في الشك البسيط سواء براءة واستصحاب أو غير ذلك، فما بتوصل النوبة إلى جريان الأصلين وتعارضهما كما هي مقالة مدرسة المحقق النائيني. فيقال إن علما إجماليا من هذا القبيل ليس طرفاه فعليين بالفعل، ليس أكثر من شك بدوي، فلا مانع من شمول أدلة الأصول له. هذا أقصى ما يقال، وهو الذي دارت الأبحاث حوله أساسا. نحن في المقابل قلنا إن العقل لا يفرق سواء على مسلك العلية أو الارتكاز العقلائي، لا يفرق سواء على مسلك العلية أم على مسلك الاقتضاء بأحد الطريقين، يعني الطريقة النائينية أو الطريقة التي انتهينا إليها في الأبحاث سابقا، إذ ينبغي أن يدعى هذه المصادرة اللي لسه عم نقولها، أنه ليس المقصود من الفعلية، أرجو الانتباه، ليس المقصود من الفعلية أن يكون الحكم فعليا، الفعلية بمعنى الآن الزماني، أن يكون الطرفان في آن واحد زمانا. وليس المقصود من الفعلية سوى أن يقال إن المقصود منها أن يكون تمام الموضوع ولو في مستقبل الأيام، لا جزء الموضوع. إذ لو كان جزء الموضوع في هذا الآن فضلا عن المستقبل لم يصبح الحكم معه فعليا. والسر في ذلك الرجوع إلى حقيقة حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. نسأل هذا العقل. بعد الأبحاث اللي تقدمت في الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في بيان حقيقة العلم الإجمالي، نسأل هذا العقل الذي قال بالعلية في باب العلم الإجمالي كالعلية في باب العلم التفصيلي، لما قلت بذلك أيها العقل؟ يا عقل المحقق العراقي لما قلت بذلك؟ أجاب بأني أعلم بحكم إلزامي للمولى على كلا التقديرين، على يعني أعلم بحكم إلزامي للمولى مردد بين التقديرين، بحيث إذا ضيعتهما أعلم أني قد ضيعت مرادا لزوميا للمولى. نسأل هذه الدعوة هل يفرق الأمر فيها بينما لو كان الطرفان فعليان في آن زمني واحد، وبيننا لو كان أحدهما في هذا الآن والآخر بعد أسبوعين، أو واحد في أول الشهر وواحد في آخر الشهر؟ إذا ضيعتهما معا في أول الشهر وآخر الشهر ألا أعلم أني قد ضيعت، بس ينتهي الشهر أعلم أني قد ضيعت ملاكا ومرادا لزوميا للمولى، إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر، وأنا من قبل بداية الشهر أعلم بأنني إن أهملتهما مضيع لإرادة لزومية للمولى. لا إشكال ولا ريب أنه في نظر العقل لا فرق بين تضييع الآنيين، ما دام كل منهما ملاك لزومي وإرادة لزومية في ظرفها، بين تضييعهما في زمن واحد وبين تضييعهما الدائر بين زمانين. شو الفرق؟ فإنه يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، يعني على كلا التقديرين، بمعنى أن كلا منهما على تقدير كونه هو متعلق العلم موضوع تام للتكليف الفعلي في ظرفه الزماني، هذا واحد. اثنان، أن التكليف الفعلي بهذا المعنى مردد بينهما، لم يصبح فعليا بعد بمعنى تحرك العضلات نحوه، لكن هذا شيء، وأن أضيعه بحيث أرفع موضوع تحريك العضلات نحوه شيء آخر. إذا جئنا وتصورنا المطلب بشكل واضح عقليا، ما في فرق، أنا ضيعت حكم لزومي للمولى يدور أمره بين أول شهر وآخر الشهر، وما في فرق بينه وبين دورانهما فيه إلا شبهة أنه علمك قد يتبدل من إسه لآخر الشهر. أقول العبرة بتنجيز العلم ما دام موجودا، والمفروض أن العالم الآن لا يجوز تغير علمه إلى آخر الشهر، وإلا لما كان عالما بالفعل. إذا تغير بعد ذلك إيه، ما في مشكلة، لكن العلم ينجز ما دام موجودا، وهذا واضح، هذا في الطرفين العرضيين فضلا عن الطوليين. هذا على مسلك العلي. على مسلك الاقتضاء أيضا نائيني، الشبهة تقول بأن الطرف الاستقبالي مش فعلي من الآن، شو له معنى إجراء الأصل العملي عنه ملاكا وخطابا؟ بل حتى أكثر من هذا بدي أقول، على الرأي النائيني حتى المورد اللي هو قال بالتعارض وتنجيز العلم الإجمالي بالترفيجيات، نقول حتى لو كان الحكم فعلي من الآن جريان الأصل من الآن ما له معنى في ظرفه يجري، لأنه يحل المشكلة الفعلية في ذاك الوقت. الشبهة تأتي في الاثنين، يعني المتأخر ملاكا وخطابا، أو المتأخر خطابا فقط المتقدم ملاكا، أو المتقدم ملاكا وخطابا، لكن ظرفه امتثالي ذاك الوقت الواجب نعلق يعني. جيد، هذا جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نحن نسأل محط النائين، لماذا قلت يا شيخنا النائيني؟ طبعا هو بتبع السيد الخوي وكل القائلين، لماذا قلت لا يجوز الترخيص في الطرفين مع أنك سلمت أن كل واحد من الطرفين هو مورد في حد نفسه لجريان الأصل الترخيصي، لأنه يصدق عليه أنه مشكوك فمشمول لدليل الأصل الترخيصي. لماذا قلت بالتنجيز؟ قال لأنه جريان الأصل في الطرفين معا ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا، مو هيك كان يقول؟ جيد، نأتي ونسأل نفس السؤال هنا، إذا كان الطرفان في طول الزمان جريان الترخيص فيهما معا ترخيص في معصية حكم نعلم أنه حكم للمولى إما في أول الشهر أو في آخر الشهر أم لا، ليس التضاد بين الأصول كالتضاد بين الأمور التكوينية في الخارج، لا بد أن يكونا متقارنين في الزمان، بل المقصود من التضاد النظر إلى سبب التضاد. سبب التضاد ما سميتموه، وافقناكم أو ما وافقناكم، ترخيص في معصية حكم تكليفي فعلي منجز في ظرفه، المنجز إما الآن وإما ذاك، إذا جرى الأصل عن أحدهما جرى عن الآخر فيلزم الترخيص في معصية التكليف الذي له طرفان، أحدهما ظرفه أول الشهر والآخر ظرفه آخر الشهر. ما لازم التعاصر بين المتضادين هنا بلحاظ القبح، لأن القبح هو الذي جعلهما متضادين، هما مش متضادان بالذات، كل منهما مشكوك في حد نفسه. فعلى هذا الأساس ولو لم يتعاصرا في الزمان، إذ ليس المقصود من التضاد هنا إلا امتناع شمول دليل الأصل الترخيصي لهما معا، انتبهت؟
حسب ما بيته
أحسنت. فحيث يمتنع شموله لهما معا أيضا يمتنع شموله لأحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح. إن قال قائل كيف تقول بهذا الكلام وهذا لم يأتي وقته، أقول لم يأتي وقته أدري، لكني أعلم بحسب الفرع أنه سيأتي وقته وسيكون فعليا تام الفعلية ومعلوم مثله مثل الطرف الآني. فالترخيص بهما معا يعني أن المولى من الآن رفع إيده عن التكليف. تبقى هنا شبهة ما أثاره المحقق النائني في توضيح كلام الشيخ الأنصاري، إنه مين قال معصية التكليف الفعلي معصية؟ إذا ارتكبه وهو حين ارتكابه ملتفت إليه فهو معصية. قلنا هذا غير مقبول وغير موافق عليه، وحتى يظهر من الشيخ النائني إنه مش موافق عليه، لذلك أفتى بلزوم حفظ القدرة. هو أقول بدل أن يقول بلزوم حفظ القدرة اللي ناقشناها سابقا، كان عليه أن يقول بهذا الذي نقوله، وإلا ما الدليل على لزوم حفظ القدرة لولا هذه النكتة التي نثيرها الآن؟ حفظ قدرة لأي شيء؟ لتكليف فعلي في المستقبل، مش هيك؟ إذا حفظ القدرة حتى فيما لو كان الملاك والخطاب مؤجلين، ها هو قال في مثل الحائر حفظ القدرة، لماذا؟ لأنه يقبح تضييعه في المستقبل. أقول نفس هذا ألا يدل على التنجيز العقلي له في ظرفه الاستقبالي مع التنجيز للطرف الآخر على تقدير قوله هو متعلق العلم يكفيان لتعارض الأصول وتساقطها؟ لأن المقصود من تعارض الأصول ليس جريانها بالفعل الزماني وتساقطها، بل المقصود أن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الاثنين معا ولو كان أحدهما في أول الشهر والآخر في آخر الشهر، وهذا هو الصحيح. وحينئذ لو لم يكن هذا صحيح فلا معنى للقول بلزوم حفظ القدرة إلى آخر الشهر. حفظ القدرة لأي شيء إذا الإخلال به ما بضر بأي وجه من الوجوه، ليش بدي أحفظ القدرة وليش عقلي بدي يستقل بحفظ القدرة؟ هذا واضح. وعلى هذا الأساس بل المطلب هنا أنا في تقديري أوضح من قصة المقدمات المفوتة، لأنه في المقدمات المفوتة لا يوجد إلا تكليف بملاكه وخطابه مستقبل، بينما هنا يحتمل أن يكون متقدم ويحتمل أن يكون مستقبل، لكن أعلم بخطاب إلزامي جزمي، يمكن أن يكون المتقدم ويمكن أن يكون المتأخر، تبهتوا؟ فعلى هذا الأساس لا يكون المقصود من صياغة الركن الأول أن يكون التكليف فعليا على كل تطبيق الفعلية بمعنى الآنية الزمانية، بل الفعلية بمعنى تمام الموضوع في مقابل جزء الموضوع. ولا يقصد من الركن الثالث أن يكون منجزا على كل تقدير في آن زماني واحد، بل يكفي تنجيزه ولو في ظرفه الزماني. انتبهتم؟ إذا اتضح هذا المعنى وانهضم بشكل جيد، أقول حتى على مبنانا، حتى على مبنانا الذي قال بأنه دليل الأصل أصلا بعد ما بيشمل إلا موارد الشك البسيط، أقول نفس الكلام يأتي، باعتبار أني أنا الآن أشك أن التكليف الآن، لكن شك لطرف في علم إجمالي، أو في المستقبل لطرف في علم إجمالي، فلا تشمل، فلا يشمل دليل الأصل أصلا، ما بيوصل لنوبة الجريان والتساقط، لأن دليل الأصل منصرف عن الشك المركب الذي هو طرف في علم إجمالي، فتصير النتيجة نفس نتيجة المحقق النائيني في الحقيقة، فلا يكون هناك مؤمن سواء كان الحكم عقلي أو عقلائي، مو مهم في ذاك الطرف. إذا اتضحت هذه المطالب بشكل جيد ومتين حينئذ، وأنا أدعي أنه واضح وضوح الشمس في رائحة النهار، يعني عقل القائم على تنجيز الحكم الشرعي الإلزامي للمولى لا يفرق بين كون الطرفين فعليين في الزمان وبين كون أحدهما فعلي والآخر استقبالي. صحيح بدك تقلي الاستقبالي ما لازم اللي بتتلو الآن، لأنه أصلا ما صار فعلي أو ما صار امتثاله والتحرك نحوه فعلي، صحيح، لكن أنت بإجراءك الأصول في الطرفين من الآن أو بإجراءك الأصل هنا مع عدم على ضيب ذاك، ألا تكون قد تسببت يا مولانا بالترخيص بحكم إلزامي معلوم لدينا؟ إذا كان يمتنع عقلا يمتنع عقلا في الاثنين، ترخيص في المعصية بلا إشكال ولا ريب. فما لازم حتى نقول بالتعارض وعدم شمول الأصل أنه بالفعل نجري الأصل الترخيصي في مستقبل الزمان؟ يكفي أننا نقول يمتنع من الحكيم أن يجعل تشريعا يضيع تكليفه الإلزام عقلا لقبح تقديم الترخيص على الإلزام عقلا، أو عقلائيا لهجانة تقديم الترخيص على الإلزام عقلا. النقطة نفسها جاية هنا كما جاءت هناك،
هذا بالمخالفة القطعية،
بالمخالفة القطعية الاحتمالية ندفع بما دفعناه هناك، نفس الكلام هو الكلام، شمول الدليل لهما لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لأحدهما لا بعينه شبهة التخيير التي أجبنا عليها في محله، نفس الكلام هو الكلام، هم ما في نقطة زائدة فيما يرتبط بالمخالفة القطعية والاحتمالية. إذا كان الأمر كذلك فاتضح أن التدريجي مثله مثل غير التدريجي، غاية الأمر بده يكون، حتى يكون من التدريجي أرجو الانتباه، بده يكون متعلق لعلم إجمالي على كلا التقديم، ويكون بالفعل لدي علم، إذا بيبقى العلم للمستقبل ما بيبقى هذا بحث ثاني، ما لي شغل أنا، معنى أني عالم الآن أن هذا التصوير صحيح الآن، أن حكم العقل صحيح الآن، ونقطة أول السطر. إذا اتضح هذا المعنى بشكل واضح اتضح أن ما ذكره صاحب المنطقة من أن العلم الإجمالي بالتدريجيات غير منجز مطلق، لا في صورة ما لو كان الملاك والخطاب استقباليين كما في مثال الحائط، ولا في صورة ما لو كان الملاك والخطاب فعليان كما هي طريقة الواجب المعلق، أو قيل إن مثال الربا حرمة الربا من هذا القبيل، أو النذر ترك وطء الزوجة إما هذه الليلة أو الليلة القادمة من هذا القبيل، يقول ما في فرق في الكل لا ينجز. ليش شيخ سيدنا لا ينجز؟ يقول لأن الأصل الترخيصي لا معنى لإجرائه في طرف غير فعلي، لأنه لا يكون فعليا إلا في الزمان الاستقبالي، ودليل الأصل الترخيص لا يستمر للمستقبلي، فالآن بيجري الترخيص عن هذا الأصل، لما ببتلى بذاك فش له معارض بيجري عن ذاك. جوابه صدر ذات واضح من الكلام السابق، نقول أليس من الآن أنت تعلم أن هناك تكليف إلزامي حتمي في هذا الشهر من المولى؟ مين اللي رخصك في أحد الطرفين؟ وبالحقيقة رخصك في كلا الطرفين، لكن واحد الآن وواحد في المستقبل. من الذي رخصك؟ مش نفس هذا المولى؟ هل يجتمع عقله كونه لا يرضى بتضييع تكليفه مع كونه يرضى بتضييعه؟ وفارق الزمان ليس فارقا في الرؤية العقلية هنا، يعني كونه رخص في ترك ما يلزم به لا فرق فيه. إذا بتقلي في فرق بين الإجمالي والتفصيلي، هذا بصيح حتى في القرين زمانا. لكن المفروض نحن وياك متفقين أنه منجز في القرين زمانا، يعني في العرضيين زمانا وجودا. فالفرق بين العرض والطول زمانا ليس بفارق في المقام، إذ قد اتضح أن المقصود من التضاد ليس التضاد بين الأشياء التكوينية، بل التضاد بلحاظ حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية كما يقول النائيني، أو قبح الترخيص مطلقا كما يقول العراقي، أو انصراف الأصول كما قلنا نحن ولو عقلائيا. بهذا يتضح أن كلامه كله ثلاث أربع صفحات مبني على هذه النكتة. إذا هذه حليناها كما حليناها قبل قليل، لا يبقى مجال لكلماته. لا بأس بالكتابة واحد يتعرض لكلماته، لكنه لم يبقى لها محل، نكتتها واضحة. ولذلك هو شو قال؟ قال أنتم ما لازم تفرقوا بين الطوليين والعرضيين، لا فرق بين الطوليين ما لازم تفرقوا بين ما كان ملاكا وخطابا استقبالي وما كان خطابا فقط استقبالي وما كان خطابا وملاكا آني ولكن ظرف امتثاله استقبالي. في الكل لا تنجيز، لأنه لا معنى لإجراء الأصل إلا في ظرفه. كأنه تصور التضاد لا بد وأن يكون قد تضاد بين التكوينيات، مع أن المقصود من التضاد هنا عدم إمكان شمول، عدم إمكان شمول دليل الأصل لكليهما معا، سواء كان في زمان واحد أو في زمانين. وليش عدم إمكانه؟ لأجل الترخيص في المعصية. نقول الترخيص في المعصية لا فرق فيه بين أن يكون في آن زماني واحد أو في آنين زمانيين. أظن صارت واضحة الفكرة بشكل كامل، وهذا المعنى هو الصحيح جدا، وهو يوافق إلى حد بعيد ما ذهب إليه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة. لكن لابد من التنبه دائما، أقول أن المورد من موارد العلم الإجمالي في التدريجيات أم لا، يعني تحديد المورد. إذا رأيت أن بعض الأعلام في فتوى له في الخنثى المشكل أفتى بأن الخنثى المشكل دائما في تكاليفه عليه أن يحتاط بين تكاليف الرجال وتكاليف النساء للعلم الإجمالي بتوجه إما تكاليف الرجال أو تكاليف النساء إليه، جاء هذا في فتوى انفرد بها سماحة سيد السيستاني حفظه الله في منهاج الصالحين، ولم أراها لغيره. وعندما بحثته في المسألة في إحدى زياراتي له، علل ذلك بأنه من العلم الإجمالي في التدريجيات. أقول هذا الكلام أمام النقد العلمي غير دقيق. لازم في كل مورد من موارد التكليف الذي يعتري، المورد الذي يعتري خنثى المشكل، نرى أنه هل يتشكل لديه علم إجمالي تدريجي أو لا. فلا تكفي الكبرى الكلية. إذ هذا تكليف يكون حينئذ علم إجمالي بالإنشائيات على إطلاقه. كل مورد يبتلى به بدنا نشوف هل يوجد تكليفان متضادان على تقدير كونه أنثى أو ذكر، ولو في طول الزمان. في ذاك المورد نقول بلزوم الاحتياط، مش بالكبرى الكلية. انتبهتوا؟ الكبرى الكلية لا تنجز كل احتياط، بل الاحتياط في كل مورد، مورد تشكل فيه علم إجمالي تدريجي الوجود. بعد هذا الشيخ الأنصاري أثار قصة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية صار الكلام فيها واضح وقد أشرت إليه قبل قليل، كما أنه تجب الموافقة القطعية كما قلنا. لو لم نقل بالموافقة القطعية لا مجال للقول بعدم جواز المخالفة القطعية، يعني لا مجال للقول بالمخالفة الاحتمالية، لأنه إذا جرى الأصل هي تدور الأمر بين أن يجري الأصل الترخيصي في الزمان الأول أو لا يجري. إذا جرى ففي آخر الشهر أيضا يجري بلا إشكال، لا معنى للقول بالموافقة الاحتمالية. هالنقطة العقلية أو العقلائية إما تجعلنا نقول بالموافقة القطعية أو لا نقول حتى بالموافقة الاحتمالية. ولا وسط بينهما. بعد هذا يوجد كلام تطبيقي للشيخ الأنصاري أشار إليه بشكل سريع وأطال شيئا ما المحقق النائني في تنقيحه في مسألة الربا، وأنه هل يجوز التمسك لتصحيح المعاملة الربوية بعد الحكم بتحريمها تكليفا نتيجة العلم الإجمالي بالترجيجيات أم لا مجال للقول بتصحيحها، وهذا تطبيق فقهي خارج عن البحث الأصولي لن نلج فيه. ها؟ من هنا نختم هذا البحث وننتقل إلى بحث آخر وهو الاضطرار إلى أحد الطرفين، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.